أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق، آمين. قال: الصفة الثانية أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر وفيه أبحاث. الصفة الثانية يعني الصفة السلبية الثانية. البحث الأول: إنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. طبعا قبل أن نشرع في بيان هذه الصفة لابد أن نبين بعض المبادئ التصورية لهذه الصفة. فمقصوده بالجسم عندما قال أنه تعالى ليس بجسم أنه الجوهر المتحيز القابل للإشارة الحسية، هذا مقصود بالجسم، الجوهر المتحيز القابل للإشارة الحسية. أو يمكن أن نعبر عن بأنه الجوهر القابل لفرض الأبعاد الثلاثة. ففي الواقع تلاحظون نحن أخذنا في تعريف الجسم الجوهر، صحيح؟ قلنا الجوهر الكذا كذا كذا، صحيح؟ هذا معناه شنو؟ معناته في الواقع مولانا أن الجوهر مقسم للجسم والجسم قسم للجوهر. فالجوهر في الواقع ينقسم إلى خمسة أقسام: ينقسم إلى الجسم، وينقسم إلى المادة، وينقسم إلى الصورة، وينقسم إلى العقل، وينقسم إلى النفس. أحد أقسام هذا الجوهر هو الجسم. فالجسم في الواقع جوهر، ولكن جوهر خاص، وهو الجوهر القابل للأبعاد ثلاثة. واضح هذا المطلب؟ أما العرض فهو الموجود لا في نفسه لا في ذاته، بل الموجود المحتاج في وجوده إلى موضوع يقوم به، صحيح أو لا؟ كما البياض مثلا، البياض غير موجود في نفسه، لا يوجد بياض في الخارج قائم بذاته، وإنما يعرض على غيره، يحمل على غيره، لاحظ، يكون موجودا في جوهر. العرض يكون متقوم في جوهر، في نفسه لا يمكن يكون متقوما. فوجوده في الواقع وجودا تبعيا لوجود الجوهر. أما الجوهر باعتبار أنه قال إنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، أما الجوهر فهو بخلاف العرض، الجوهر هو الموجود لا في موضوع، قائم بذاته، لاحظ، موجود في نفسه لا في غيره، لا في موضوع يعني لا في غيره، يعني في نفسه يعني في ذاته. واضح المطلب؟ فيكون وجوده وجودا استقلاليا لا يحتاج إلى محل كي يكون مستقرا فيه في وجوده العيني، يعني وجوده الخارجي. واضح المطلب؟ هذه المفردات التي عبر عنها بجسم وعرض وجوهر. ألا أقرر المطلب بعدين نطبق العبارة. حاصل ما يريد أن يقوله المصنف رحمة الله عليه، قال: نحن ننفي الجسمية والعرضية والجوهرية عن الله تعالى، لماذا؟ قال لأن الله تعالى إذا كان جسم، إذا كان عرض، إذا كان جوهر يحتاج إلى مكان يتحيز به، يحتاج إلى مكان يتشخص به. نحن مولانا الصحيح قلنا أن الجوهر الذي الموجود لا في موضوع، هو صحيح ما يحتاج إلى موضوع حتى ينوجد، لكن يحتاج إلى حيز في وجوده، صحيح أو لا؟ يحتاج إلى حيز بالنتيجة، يحتاج إلى مكان، يحتاج إلى إزاحة في وجوده. هذا أنا بينت حسنا يصير اشتباه. احنا قلنا لا في موضوع مو معناته أنه ما يحتاج إلى مكان، لا في موجود لا في موضوع، في أصل وجوده ما يحتاج موضوع حتى يكون موجودا في الخارج، وإلا إذا وجد في الخارج فهو ماذا؟ يحتاج إلى مكان، يحتاج إلى محل، إلى حيز، ما شئت فعبر. فيقول هنا الشارع المصنف رحمة الله عليه، يقول إذا كان الله سبحانه وتعالى جسم أو عرض أو جوهر فهو محتاج إلى مكان، والحاجة إلى المكان يعني الحاجة إلى الغير، وهذا معناه أنه مفتقر إلى الغير، فهو مفتقر، وهذا باطل محال بالنسبة لله تعالى لما ثبت أنه واجب الوجود مستغن عن غيره. هذا حاصل برهان الذي ذكره. ثم ذكر برهانا آخر، وهو أنه لو كان هذا الموجود، أعني الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، لو كان هذا الموجود جسما لم تنع انفكاكه عن الحوادث. تذكرون أخذناه فيما تقدم أن الجسم لا ينفك عن الحادث، بينا تفصيلا لماذا وبرهن عليه، تذكرون أن الجسم لا ينفك عن الحادث، وبرهنا أن ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث، تذكرون أن قلنا إذا هذا ما انفك عن الحادث وكان قديما هذا معناته أن الحدوث أصبح معه منذ القدم، وهذا باطل، فلا بد أن نلتزم بكونه حادثا حتى شنو يكون ملزومه حادثا. هذا بينا تفصيلا فيما تقدم. هذا حاصل الذي ذكره المصنف، نطبق عبارة المصنف بعدين نأتي إلى الشارح. قال إنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. قال الصفة الثانية إنه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، وإلا لافتقر إلى المكان، هذا البرهان الأول، ولم تنع انفكاكه من الحوادث فيكون حادثا وهو محال، هذا البرهان الثاني. أقول الشارح يقول الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة. طبعا شوفوني لا بس بالإشارة، المجسمة هم الذين أثبتوا الجسمية لله. طبعا هناك جماعة من المجسمة حاولوا أن يفرون من إثبات الجسمية لله، وعلى رأس منه أبو الحسن الأشعري الذي اعتزل، كان معتزليا ثم شنو اعتزل عنه، محاولة أن يشكل مزيجا بين أفكار المعتزلة وبين أفكار أهل الحديث، بين الذين ينزهون الله عن الجسمية وبين الذين يجسمون الله. فشنو قال؟ قال الله سبحانه وتعالى له يد، ولكن لا نكيف هذه اليد، لا نقول له يد مثل يد الإنسان لأن ليس كمثل شيء، له يد ولكن شنو بلا كيف، له عين بلا كيف، وطبعا هذا باطل كما سيأتي إن شاء الله في محله. لاحظ، فهناك مجسمة وهناك ليس بمجسمة، ولكن مقولتهم تؤدي إلى التجسيم، كما قولت مثلا أبي الحسن الأشعري، مولانا شنو له يد ولكن لا كيف لهذه اليد. طبعا هذا في مقابل المفوضة الذين قالوا له يد ولكن شنو نوكل معنى اليد إلى الله. فإذا احنا عندنا كم مذهب؟ عندنا مولانا مذهب ينفي التجسيم أساسا، مذهب يثبت التجسيم من أصله وهم المجسمة، المذهب الذي ينفي التجسيم مثل المعتزلة والإمامية، الذي يثبت التجسيم أهل الحديث والحشوية يسمونهم. المذهب الثالث يثبت الصفة ومعنى الصفة، يقول الله له يد بنفس المعنى الموجود عند الإنسان، ولكن كيف هذه اليد وكيف تكون بالنسبة إلى الله لا ندري. لاحظ المذهب الرابع شنو يقول؟ يقول لا، معنى نعم الله له يد، لكن معنى اليد نفوضه إلى الله، سموهم مفوضا. واضح المطلب؟ اكو فرق بين الأخيرين. الأخير شنو قال؟ قال الله لا معنى، الله عنده له يد ولكن معنى اليد موكول إلى الله. اللي قبله شنو قال؟ قال الله لا يد، ومعنى اليد هو نفس معنى اليد المتبادر عند الإنسان وعند غيره من الحيوانات، ولكن كيف يكون لله هذا شنو؟ نكله إلى الله لا ندري. فهذا فوض الكيفية وهذا فوض المعنى. واضح؟ هذا لا بس الإشارة حتى واحد على الأقل أجواء الفكرة تكون واضحة عنده. قال الباري تعالى ليس بجسم خلافا للمجسمة، والجسم هو، الآن يشرح في معنى الجسم، ما له طول وعرض وعمق. احنا قلنا الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والعمق. والعرض هو الحال في الجسم، مو الحال، الحال في الجسم يعني محله الجسم. ولا وجود له بدونه، يعني ولا وجود لهذا الجسم بدون لا وجود لهذا العرض بدون الجسم. فالهاء الأولى عائدة للعرض والهاء الثانية عائدة للجسم. والدليل على كونه ليس بجسم ولا عرض وجهان. الوجه الأول أنه لو كان أحدهما لكان ممكنا، طبعا العبارة لاحظ كلش مضغوطة، حين نفككها، أنه لو كان، يعني لو كان الله أحدهما يعني جسم أو عرض لكان ممكنا. الله لو كان جسم أو كان عرض للزم من هذا أنه ممكن. واللازم باطل، يعني كون الله ممكنا باطل. فالملزوم مثله، يعني كون الله جسم أو عرض. طبعا جسم، هني قلنا الجسم اللي هو شنو؟ الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة. واللازم باطل فالملزوم مثله. الملزوم يعني، الملزوم يعني كونه شنو؟ جسما أو عرضا. اللازم أن يكون ممكنا، يعني هكذا يقول، يقول إذا قلنا أن الله له، أن الله له جسم وعرض، هذا شنو مولانا؟ الملزوم لكان الله ممكنا. هذا اللازم، هذا لزم هذا فصار هذا لازما وهذا ملزوما. وكل، قال فالملزوم مثله، بيان الملازمة. الحين يقول شنو الدليل مولانا ان اذا كان جسم وعرض فهو يكون شنو ممكن؟ شنو ملازمة بين كون جسم وبين كونه ممكنا؟ بيان الملازمة. انا نعلم بالضرورة ان كل جسم فهو مفتقر الى المكان، وكل عرض فهو مفتقر إلى المحل. قال الجسم مفتقر إلى المكان، وهذا ضرورة. والعرض مفتقر إلى المحل، فالجسم مفتقر والعرض مفتقر. والمكان والمحل غيرهما، يعني المكان والمحل غير الجسم والعرض، ليس هو نفس الجسم والعرض. طبعا ليش أشار إلى هذه الإشارة؟ هذه النكتة لطيفة، لأنه إذا قال أن هذا المحل هو نفس الجسم ونفس العرض وهذا المكان هو نفس الجسم، لما لزم من ذلك أن يكون الجسم محتاجا إلى نفسه والعرض محتاجا إلى نفسه، مو محتاجا إلى غيره. واضح المطلب؟ عيدة. فلما كان المكان غير الجسم واحتاج الجسم إلى المكان، يعني الجسم احتاج إلى غيره، ولما كان المحل غير العرض واحتاج العرض إليه معناه أن العرض احتاج إلى غيره، وكل عرض فهو مفتقر إلى المحل، والمكان والمحل غيرهما، يعني غير العرض وغير الجسم، فيفتقران إلى غيرهما، يعني فيفتقر الجسم والعرض إلى المحل، إلى المحل والمكان، والمفتقر إلى غيره ممكن. ضابطة الإمكان مولانا هي الافتقار كما بينا. فلو كان الباري تعالى جسما أو عرضا لكان ممكنا.
المحل هو الموضوع يعني؟
نعم.
المحل هو الموضوع المقصود فيه؟
المحل موضوع، نعم أحسنت. الوجه الثاني أنه لو كان جسما لكان حادثا، أنا بينت أن المحل هو الموضوع في تقرير للدرس قبل ما أطبق، لأن أنا أول شيء أشرح الدرس كامل بعدين أطبق العبارة، فقلت هناك أن الموضوع هو المحل الذي يحتاجه العرض كي يعرض عليه. الوجه الثاني يعني الدليل الثاني الذي ذكره المصنف وهو شنو؟ ارجع إلى عبارة المصنف العلامة، شنو قال؟ قال وإلا لافتقر إلى المكان، هذا البرهان الأول، ولمتنع انفكاكه عن الحوادث، هذا البرهان الثاني. الحين البرهان الثاني امتناع انفكاكه عن الحوادث. الوجه الثاني أنه لو كان جسما لكان حادثا وهو محال. مولانا إذن هني اللازم شنو؟ أن يكون جسما. الملزوم شنو؟ أن يكون حادثا. الملزوم باطل فاللازم مثله. الآن بيان وجه الملازمة، ما الملازمة؟ ما وجه الملازمة؟ ما وجه الإلزام بين كون الشيء جسم وبين كونه حادثا؟ يقول بيان الملازمة إن كل جسم فهو لا يخلو من الحوادث، وهذا بينا بالتفصيل في دروس سابقة لماذا الجسم لا يخلو من الحوادث، هذا بينا لأن الجسم شنو مولانا؟ لا يخلو، الله يرضى عليكم إن شاء الله، لا يخلو من الحركة والسكون، والحركة والسكون حادثين. لاحظ، إذن لا يخلو الجسم من الحوادث. بيان الملازمة، إذن لا يخلو من الحوادث، وما لا يخلو من الحادث فهو حادث، صحيح؟ لأن هذا الذي لا يخلو من الحادث هذا الذي لا يخلو من الحادث لازمه شنو؟ الحادث، صح ولا لا؟ لا يخلو من الحادث، لا يخلو يعني يستحيل انفكاك الحادث عنه. فإذا قلنا أنه يستحيل انفكاك الحادث عنه فلا يخلو فيه الأمر من أحد أمرين، إما أن يكون قديما وإما أن يكون حادثا. فإن قلت أنه قديما فلا يعقل أن يكون هذا القديم لا ينفك عنه الحادث ويستحيل انفكاك الحادث عنه، لأن معنى هذا أن يكون الحادث معه منذ القدم. وإن قلت حادثا فهو المطلوب. قال لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وقد تقدم بيانه. فلو كان جسما لكان حادثا لكنه قديم، فيجتمع النقيضان. كيف تقول بأنه قديم وأيضا يلزمه حادث؟ لأن هذا الملزوم، هذا الحادث، إذا كان لازما للقديم لكان موجود في القدم مع القديم وكان قديما، والمفروض أنك قلت أنه حادثا، فجمعت بين كونه قديما وبين كونه حادثا، وهذا اجتماع النقيضين وهو محال. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.